بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طيب، هو الحقيقه ابونا داود طلب ان احنا نتكلم في موضوع، يعني انا ما كنتش متخيل ان هتكلم فيه مع حضراتكم، لكن يعني هو الموضوع عنوانه كده وربنا يبعت كلام، يعني مفاتيح خدمه الشباب. انا مش عارف طبعا، يعني ابونا بيقول لي انه نسبه كبيره منكم بتخدم عائلات والعائلات فيها شباب، وبرضو اهو الموضوع يناسبنا حتى لو عندنا شباب في البيت، مش كده ولا ايه؟ يعني اذا كنا هنتكلم بنعمة ربنا عن خدمة الشباب، فبرضو ده ما يلغيش ازاي نتعامل مع اولادنا في البيت، لانه الاول لازم نخدم في اورشليم ثم السامرة ثم كل الارض. فمن جميع الاحوال خلوها بقى خدمة الشباب، التعامل مع الشباب، انما هو موضوع في الحقيقة مهم جدا. والحقيقة خطورة الموضوع تكمن في خطورة الحروب اللي بيمر بها الشباب في الحقيقة. يعني إذا كان كل مرحلة من المراحل بتاعت الخدمة مهمة، سواء خدمة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعة أو حتى خدمة المتزوجين حديثا أو قديما، كل الخدمات ما فيش شك إنها مهمة، لكن يبقى الشباب عندهم مجموعة من التحديات. يعني يكفي أول تحدي مثلا طبيعة الشباب. شاب عادة بنسبة كبيرة أو الغالبية عنده حتة الثورة دي، مش كده؟ وبعد أحداث الثورة القصة دي إيه؟ زالت قوي، وبالتالي هو بيثور على أي شيء حتى لو كان الشيء ده بالنسبة لنا مقدس وما ينفعش نتكلم فيه، حتى لو كان الشيء ده بالنسبة لنا من المسلمات أو البديهيات. الشاب أو الشاب عادة ما بتعبير الشباب يقولك الكلام ده ما يأكلش معاه. يعني ما يأكلش معاه؟ يعني هتقعد تقول كلام كبير وتحاول تخضني وتضغط عليا، لكن انا ليا دماغي وليا طريقتي وليا تفكيري. مع بجانب طبيعه الشاب او الشابه من ناحيه الثوره، وانه مش بسهوله يقتنع، وانه لازم اللي قدامه يملى عينيه ويكلمه ويفهمه ويقنعه، لكن برضه هناك مجموعه من المخاطر اللي بتحيط بيهم. يعني العالم اللي احنا عايشين فيه بيحارب العالم كله أو البشرية كلها بثلاث أنواع من الإدمانات. يعني في إدمان السجاير والمخدرات، في إدمان المال، وفي إدمان الجنس وما شابه. ومن أكثر الناس العرضة للتأثر بالحروب دي هم شباب في الحقيقة، لأنه في الحقيقة الشاب من النوع اللي فيه بعد التهور، فممكن يجرب، ولانه الامور دي فيها بعد ادمان، فعاده لما بيجرب مش بسهوله يسيب. يعني طبيعته تخليه ما يفكرش قوي، ما يدرسش قوي، وما يهتمش قوي بانه الخطوه اللي بياخدها دي هتؤدي ليه. هو ما بيفكرش بكره وبعده هيبقى فيه ايه، هو بياخد الخطوه وهو حظه بقى. ومن هنا بتيجي يعني خطوره خدمه الشباب. الشباب يمكن احنا عارفين الشباب بمفهوم انه الراجل بتاع جامعه ده أو أواخر ثانوي، لكن دلوقتي بننزل بالمستوى لمراحل سنية قبل كده. من أول مراحل المراهقة يلاقوا الشباب يقلدوا بعض ويحاولوا يبقوا شبه بعض، وممكن تلاقي يعني مراهق في أولى أو تانية إعدادي بدأ يتعامل كأنه إيه؟ كأنه شاب، حتى لو هو مش كده. يعني كلنا عارفين في الخدمة في مرحلة إعدادي بالذات بيعانوا الخدام والخادمات، لأنه بيبقى مش عارف يتعامل مع الولد إزاي. يتعامل معه لأنه لسه ولد بوي يعني، ولا يتعامل معه لانه شاب، لانه ساعات بيبقى كده وساعات بيبقى ايه؟ بيبقى كده. ومن هنا بتيجي اهميه الحرص على خدمه الشباب، خصوصا بقى ان دلوقتي طالع خطر اصعب ما يكون، وهو برضو مرتبط مع فكره الثوره بتاعتهم على المبادئ وعلى القيم. الكلام ده ابتدى بره من فتره بعيده، لكن دلوقتي بدا يتنقل لمصر، وهو الالحاد. بدأت الفكرة دي، الإلحاد، إنكار وجود الله، بدأت الفكرة دي تنتشر، وبدأ الموضوع يزيد، وبدأ بعض الشباب على النت يخشوا على مواقع خاصة بالإلحاد ويسمعوا ويقتنعوا ويبقوا أعضاء لهم دور. يعني يبقوا من الأعضاء اللي هم مش بس جاي ياخد فكرة، لا، ده ممكن يشارك وممكن يجيب ناس. ومن خلال خدمتنا مع الشباب بنشوف ان في ناس بقوا دلوقتي شغلتهم انه عن طريق النت يقدر يجيب بعض الشباب والشابات المهزوزين فكريا في ايمانهم ويقدر يأثر عليهم ويخليهم يقتنعوا بأفكار في منتهى الخطور. انا مش قصدي اخض حضراتكم او انكد عليكم، لكن في الغالب انا شكلي خضيتكم يعني، يعني هو المنظر ده غالبا انا نجحت ان انا اخضكم، بس انا مش ده هدفي. انا هدفي ان احنا نفهم نخدم الناس دي ازاي، لانه هو معرض لكل انواع الادمانات، ولانه متهور بطبعه بسهولة ممكن يجرب. هو في الحقيقة ساير على المبادئ والتقاليد، ولو قعدت توعظ فيه من هنا لمئة سنة قدام إذا لم يكن مقتنع مش هيصدقك. وفي نفس الوقت بقيت فيه أفكار في منتهى الخطورة، والعالم بره بيتبناها، يعني بعض العلماء وبعض الفلاسفة بيتبنوا الأفكار بتاعت الإلحاد دي من فترة، بس الموضوع زاد الحقيقة مع التواصل الاجتماعي والنت والفيسبوك والحاجات دي. فبدأ فيه مشكلة في منتهى الخطورة على أولادنا وعلى بناتنا. وطبعا حضراتكم فاهمين ان الولد والبنت اللي انا بخدمهم النهاردة انا بخدمهم عشان ده قدام شوية هيبقى بابا وماما في البيت، وهو ده اللي هيعمل الكنيسة التي في بيتك، مش كده ولا ايه؟ يعني هو ده اللي قدام هيكمل الايمان ويحافظ عليه ويربي ولاده في حضن الكنيسة وايمانهم بالمسيح. او لا قدر الله يبتدي يبعد تماما، وتلاقي الولاد طبعا والاجيال اللي بعد كده طالعة في منتهى الصعوبة وفي منتهى الخطورة على إيمانهم وعلاقتهم بربنا. الحقيقة في التعامل معهم أو في خدمتهم ما أقدرش أقول إن هم يفرقوا قوي عن الخدمة عموما، يعني إيه الأمور اللي إحنا بنحتاجها أو إيه الشروط اللي المفروض تتوفر في أي خادم، مع بعض الاختلافات اللي هقولها في الآخر. لكن في خطوط عامة عريضة كلنا نتفق عليها، إنه علشان أعرف أتعامل مع الشاب أو الشابة أو عشان أعرف أخدمهم، أول شيء مطلوب بحسب ما أبائنا بيعلمونا إن إحنا نقرب من ربنا ونطلب منه الحكمة. وده الحقيقة مطلوب في كل الخدمات، إنه الخادم أو الخادمة يصلي إنه ربنا يكمل ضعفه، لأن الله قادر أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. والله وعدنا كده إن من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير إيه أحد. احنا الحقيقة محتاجين نصلي ان ربنا يدينا في الحكمة عموما في الخدمة، وخصوصا في التعامل مع شباب الايام دي وشابات الايام دي، لان ممكن يكون اتربينا على مبادئ، واكيد مبادئنا في الغالب مظبوطة، لكن لما بنيجي نتعامل معهم ساعات دون ان نقصد وبعدم حكمة ننفرهم في المبادئ دي. ساعات نشوف ناس بتنفر الشباب والشابات في ربنا، رغم انه مفروض هدفه مش كده، هو عايز يتعامل معهم ويقربهم من ربنا وجايز يكون خايف عليهم، لكن بسبب الاسلوب والطريقة وعدم وجود حكمة ممكن ده يؤدي الى ايه؟ الى مشكلة. والكتاب المقدس علمنا ان يعني وان كان طبعا في خدام وخادمات مميزين جدا في التعامل مع الشباب، وفي ناس عندهم موهبة للتعامل مع الشباب، لكن اذا الضرورة موضوع عليا، لو ربنا سمح وان انا اتحط في مكان للمسؤولية ودخلت اسرة فيها شباب محتاجين خدمة، انا كل اللي انا بعمله ان انا بصرخ لربنا اقول له ايه؟ كمل يا رب ضعفي. ما انا مضطر ان انا اتكلم مع الشاب او الشابة او ابني في البيت، لازم اتعامل معاه واتكلم معاه واخدمه. الله قادر انه يعطينا حكمة، وبولس الرسول يقول اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الايه؟ يعني يعني مهما كنت ضعيف ربنا يقدر يشتغل بيك، بس صلي واطلب منه حكمة، بلاش تندفع بمبادئك حتى لو كانت صح وتخش دخلات مع الشباب والشابات تجعلهم ينفروا من القصة دي. احكي لكم قصة حصلت كنت قريتها في كتاب تؤكد قدين ربنا بيشتغل بالقليل، علشان اشجع حضراتكم انه مهما كانت امكانياتنا، لان في بعض الناس يقولك لا يا عم انا ما عنديش مرارة اتعامل مع الشباب، الشباب عايزين خلق وعايزين بال طويل، وانا خلاص بقيت عصبي والزمن كبر بيا فما عنديش انا المرارة دي. لا، ربنا قادر يشتغل، بس انت صلي واطلب منه حكمة، قول له يا رب وسع قلبي واديني ان انا اعرف اتعامل معهم. القصة تأكد قد ايه ربنا بيشتغل بأقل حاجة. كنت قريت كتاب بيتكلم على الاضطهاد اللي حصل أثناء الاتحاد السوفيتي أو روسيا لما تحولت إلى شيوعية ومنعوا تدريس الدين وقرروا معاقبة أي حد يتكلم عن المسيح. فكانوا بيعملوا مدارس، المدارس دي مدارس لنشر الإلحاد، فيجيبوا دكاترة من الجامعات الروسية، دكاترة كيمستري ودكاترة ماث وحاجات زي كده، ويحاولوا يقنعوا الأطفال الصغيرين بقى، يجيبوا أطفال صغيرين اللي هم في ابتدائي يقعدوهم قدامهم ويبتدوا يشرحوا لهم إزاي إن الدين ده نصب، وإزاي المعجزات دي ضحك على الدقون، وإزاي إنه يسوع ده كان وكان وكان، علشان الولد الصغير طبعا لما يكبر دماغه الأفكار دي بسهولة طبعا لما تقول له مفيش حاجة اسمها ربنا هيصدق. فالقصة دي حصلت في فصل من الفصول، إن قعدوا مجموعة من الأطفال وجيه مدرس أستاذ جامعة روسي، بتعرفين طبعا الروس أساتذة الجامعة في الفترة بتاعت الشيوعية دي كانوا متقدمين جدا يعني، وبدأ يشرح للولاد إزاي إنه معجزة عرس قانا الجليل كانت نصب في نصب، يعني اللي عمله يسوع في قانا الجليل ده نصب. فقال لهم إيه؟ قال لهم بص، جاب دورق مية شفاف عشان الولاد تشوف المية، قال لهم أنا هعمل زي ما يسوع عمل بالظبط. راح واقف قدامهم وهو كان مخبي في ايديه كده ماده كيماويه، استاذ كيمياء بقى، وقال لهم هعمل حركات زي ما كان يسوع بيعمل، كانه بيتخيل ان يسوع يعني بيضحك على الناس. وراح بدون ما الولاد ياخدوا بالهم راح رامي الماده دي في الميه، فتحول لون الميه الى ايه؟ الى لون محمر كده شبه النبيت او شبه الخمر. قال لهم شفتوا، اديني عملت المعجزه، وادي يسوع اللي كان بينصب على الناس الغلابه اللي ما كانوش فاهمين، وبدا بقى يعني يقول كلام صعب قوي. كان موجود في الفصل ده ابن كاهن، وكان ولد يعني ربنا مديله حكمة، فوقف رفع ايده وقال له فعلا احنا مبهورين باللي انت عملته، واحنا ما كناش متخيلين ان يسوع عمل في الناس كده، لكن فاضل شيء ان حضرتك تشرب من المية دي، لانه في الحقيقة يسوع شرب معاهم وكان قاعد معاهم. فلا هنصدق الكلام ده بطريقة كاملة لو حضرتك خدت كوباية قدام عينينا دلوقتي وشربت من الخمرة دي. طبعا لانه استاذ الكيمياء فاهم هو عمل ايه، مسك الولد وضربه علقة جامدة. لكن أنا بتكلم على الحكمة اللي ربنا حطها في الطفل الصغير ده، وهو ده اللي أنا بقوله ليا ولحضراتكم، إنه ربنا يستخدم الإنسان اللي بيتضع أمامه يقول له رب اشتغل بي. طيار العام صعب جدا، كتير من الشباب والشابات يبصوا للكنيسة ويبصوا للخدام على إن هم أولد فاشن، يعني ناس قدام جدا لا هيعرفوا يأثروا فيهم ولا هيعرفوا يقنعوهم. لكن احنا كمبدأ عام في اي خدمة، وخصوصا لما نتعامل مع الشباب والشابات، عندنا ثقة في انه ربنا يشتغل بينا ويختارنا ويعمل فينا امور احنا لا نتخيلها، بس علينا في الاول كاحتياج مهم للتعامل معهم ان احنا ايه، نصلي، ونصلي باتضاع امام الله، نقول يا رب من فضلك اشتغل بينا، اعمل فينا، احنا لوحدنا ما نعرفش نعمل حاجة. فاول شيء، وده اول شرط في اي خادم، خصوصا خدام الشباب والشابات اللي ساعات يبقوا متعبين وساعات يبقوا بيبصلنا بانه الدين ده شيء قديم، بانه في الحقيقة محتاجين نصلي ونطلب من ربنا حكم. النقطة التانية اللي الشباب والشابات بيحتاجوها مننا هي القدوة، هي القدوة. وفي الحقيقة دي نقطة مهمة، كتير من ثورات الشباب سببها انه بيبصوا للي قبل منهم على انهم لم يكونوا قدوة. وخدوا مثال كده اللي حصل في البلد من 25 يناير، ليه الدنيا فلتت كده؟ ليه الدنيا بقت يعني ممكن تلاقي شاب صغير يقول اي كلام صعب على اي حد كبير، والواحد يبقى محرج وبيقول الكلام ده ازاي؟ لان في الحقيقة حصل غياب للقدوة، ما بقاش في قدوة، من اكبر راس لأقل راس كل الناس بتشكك فيهم وتشكك في افعالهم. كانت النتيجة ان حصل لولادنا ايه، هزة. وده على فكرة اللي حصل برة في اوروبا من سنين طويلة، لما وجدوا مثلا انه بعض رجال الدين بيقعوا في اخطاء صعبة وصعبة جدا، كانت النتيجة ان نظرتهم للدين ايه، يعني انت مثلا برا لما تسافر، اكيد كتير منكم سافروا، قلما ما تلاقي حد يؤمن بربنا. وساعات لما تلاقي واحد او اتنين في وسط الزحمة يقولك انا على فكرة بؤمن بيسوع لكن لا اؤمن بالكنيسة. بصوا التعبير ده، يعني في مرة كنت واقف مع واحد لقيته حاطط الصليب، فقلت فرصة بقى حد نتكلم معاه او حتى نستخدم اللغة يعني في اي حاجة. وبعدين لقيته كبسني كده لما عرف ان انا يعني بريست او كاهن، فقال لي على فكرة انا بؤمن بيسوع ولكني لا اؤمن بالكنيسة. فحسيت قد ايه احنا بدون ما نقصد كنا سبب عثرة لناس كتير، وده اللي نشر الالحاد، وده اللي خلى كتير من شبابنا وشاباتنا بالبلدي كده يعني بيصطدموا مينا بسهولة. يقول لك شفت ابونا عمل ايه، شفت الخادم الفلاني عمل ايه، شفت بابا بيعمل ايه. يعني ساعات نلاقي في الاعترافات بعض الشباب معصرين جدا، معصرين ليه؟ لان في البيت بابا او ماما خادمة او خادم او كاهن او واتيفر ايه بقى، ولكن سلوكه معاهم في منتهى الخطورة. موجودين في خدمة معينة كلمهم عن المحبة ولا نتعامل بمحبة، بنكلمهم عن التواضع واحنا معاهم نقول له يا ابني انت ازاي تفتح بقك، ده انا كان زمان معرفش ارفع عينيا في عين ابويا، ونقعد نقول كلام يتفهم منه ان ده فيه ذات. فالولد او البنت مع الوقت ايه ما يصدقش، ومع الوقت ما يقتنعش، ومع الوقت يبقى مش عايز اصلا يتعامل، يقول لك مفيش فايدة. دلوقتي في اعترافاتنا مع الشباب وصل بينا الحال ان احنا بقينا بنقول لبعض الشباب صلي يا ابني ربنا يوسع قلبك تعرف تحتوي والدك. دلوقتي بقينا بنقول كده، تخيلوا يعني من كتر المشاكل ومن كتر ما بتقعد مع الطرفين بتكتشف ان في مشكلة في البيت، فعلا في مشكلة. الاب بيقول كلام وبيصرف تصرفات ايه عكس الكلام ده، ودي رسالة لينا كلنا، محدش فينا كبير على كده. فاولادنا تحتاج الى القدوة. فالاب المدخن صعب قوي مع الوقت يقنع ابنه انه يبطل سجاير، والام او الاب اللي بيتفرجوا على حاجات معسرة اعتقد من المستحيل ان يقنع ابنه انه يحافظ او بنته على طهارة فكرهم ونقاوة فكرهم. والاب والام الماديين صعب قوي يقولوا لولادهم بطلوا تركزوا في الاكل والشرب والفلوس، وهو طول عمره وهي طول عمرها بترسخ المبادئ دي والافكار دي. يبقى تاني نقطة هم محتاجين الى ايه؟ احنا بنتكلم على المفاتيح اهو، حضراتكم معايا ولا انا اللي مش معاكم؟ في حد مش مع حد صح؟ في حاجة كده غريبة. يبقى اول مفتاح كان ايه؟ طب حد فاكر؟ نطلب الحكم، لان احنا فعلا محتاجين. احنا ما نعرفش، قصة عايزة معونة الهية، لان اللي بيحصل في العالم ده عمل شيطاني، عمل شيطاني مش سهل. رئيس سلطان الهواء عمال يحاربنا، وبيحاربنا في ولادنا، وبيحاربنا في شبابنا اللي هم بعد كده هيعملوا الكنائس اللي في البيوت. النقطة التانية احنا محتاجين ايه؟ قدوة. النقطة التالتة احنا محتاجين حب. وانا عارف طبعا ان احنا بالتأكيد بنحب ولادنا، وساعات نصطدم معاهم من كتر ما بنحبهم، وساعات نزعق فيهم ونشخط لان احنا عايزينهم يفهموا بقى، مش كده ولا ايه؟ لكن في الحقيقة ولادنا اللغة دي ما يفهموهاش، هما ليهم لغات اخرى من خلالها يفهم اذا كنت بتحبه ولا لا. واللغات دي وسط الزحمة ووسط الصدام معاهم بننسى ان احنا نستخدمها، فكأنه احنا قاعدين نتكلم هندي طول الوقت وهما بيتكلموا انجليزي طول الوقت. ايه رأيكم؟ هينفع نتواصل؟ مش ممكن طبعا، لازم نوحد اللغة. يعني ابني او بنتي يحب يتقاله كلام فيه تشجيع، ما احنا لازم نسأل نفسنا سؤال، هل انا في خدمتي بشجع بناتي؟ هل انا بنتي اللي بدأت تخش في سن المراهقة دي وبدأت تقف قدام المراية وتتفرج على نفسها، هل انا خدتها في حضني وطبطبت عليها وقلت لها ايش ياك ايه القمر ده ولا ما حصلش؟ واحد يقول لي يا ابونا وده كلام يتقال لاولادنا؟ ما هو قوله يا حبيبي لحد تاني يجي يقوله تبقى مصيبه، لانك لو ما قلتوش في حد هيقوله، وساعتها تبقى انت ذنبك على جنبك. لو انا ما قلتش لبنتي او لابني اللي انا بخدمهم قد ايه هم غاليين علينا، في الحقيقه اي واحد هيقول لهم الكلام ده هيمشي وراه. اكتر من 90% من حالات الارتداد اللي هو بنسبه كبيره غالبا بنات، ما فهمتوش وما سألناش ايه السبب. السبب واضح، ان بيبقى في بيوتهم غالبا مفيش حب، مفيش اهتمام. نفس الكلام هقوله في الكنيسة، نفس الكلام هقوله في الخدمة اللي انا بخدمها. انا ساعات قدام فكرة الصح والغلط بستخدم طرق ناشفة جدا بحيث ولادي ما بيشوفوش الحب اللي مفروض يلاقوه، وعلشان كده ولادنا يحتاجوا الى الحب. انا مش بقول لحضرتك بلاش تكون حازم، لانه الحاجة الى الحزم جاية كمان شوية من ضمن المفاتيح، لكن في نفس الوقت اللي بطلبه من حضرتك عبر عن الحب، وعبر كتير عن الحب، عبر عن غلاوة الشخص وبين له قد ايه ربنا بيحبه، وقد ايه مهم قوي ان الشخص ده يبقى موجود في الكنيسة، وقد ايه يبقى غالي علينا. انا وحضراتكم للأسف ما بناخدش بالنا من القصة دي غير مع الوقت لما الولد والبنت يبطلوا يجوا الكنيسة، او يقرروا يبعدوا، او بعد الشر يختاروا ان هم ياخدوا سكة تانية بعيدة عن المسيح، ساعتها نبقى عايزين نبوس رجليهم عشان ايه؟ عشان يرجعوا. طب ليه؟ ما هو المبدأ المعروف ان الوقاية خير من العلاج. لو الولد او البنت في البيت او في الخدمة لا اهتمام طبيعي ومنطقي مش هيسيب بيت ابوه، هيسيبه ليه؟ لكن لما اتعامل معاه بطريقة جافة، مفيش كلمة حلوة، مفيش تشجيع، دي هتعمل مشكلة. صدقوني ساعات يبان علينا في التعامل مع الشباب والشابات والسن اللي فيه مراهقة ان احنا واخدين منهم موقف. ساعات بنحط بعض المخدومين في دماغنا ويبقى الواضح يانا يانتا او يانا يانتي. ساعات مش كده ولا ايه؟ ساعات بقى مش قادر احبه، الولد ده اصله مزعج، البنت دي اصلها متعبة، عاملة لي مشاكل. كويس، لو احنا ما طولناش بالنا وما عبرناش عن الحب، مين اللي هيطول باله؟ الحقيقة محدش هيطول باله، وساعتها الشيطان هيزق الناس دي بره الكنيسة وبره حضن البيت وبره حضن الخدمة، ونرجع بعد كده نقول ليه ولادنا وبناتنا بيبعدوا عن ربنا وما بيحبوش ربنا. يبقى قلنا كم مفتاح لغاية دلوقتي؟ ثلاثة. أول مفتاح الحكمة، ربنا يديني يديكوا حكمة، ونصلي لأجل الموضوع ده. النقطة الثانية القدوة، والقدوة دي مهمة، وأكثر شيء يأثر في أولادنا لأن اللي عامل فيهم كده غياب القدوة. والنقطة الثالثة هما محتاجين حب، أو سميها تعبير عن الحب. ولو عندك قصور في الحب أرجوك صلي ربنا يوسع قلبك. مش عايز أقول إن إحنا ساعات مع أولادنا اللي بالجسد ساعات تلاقي الأب والأم يميزوا. يعني النهاردة لو أب ليك زور صعيدية ولما البيت لما قالوا له جبت بنت فبص للسماء كده وقال له صمت يا رب ولم أفتح فاي لأنك أنت فعلت. تخلوا معايا بقى السكر دي اللي ابتدت حياتها بالآية دي، البنت الغلبانة اللي أول يوم في حياتها اتقالت لها الآية دي. دي طبعا احنا بنقولها عادة في العزة، ولما يبقى كمان العزة حار يعني بعد الشر شاب طفل، لكن لو عزة حد كبير مش بنقول الآية دي لأنه يعني صمت يا رب صعب قوي. فهو ابتدى مع البنت بالآية دي، تفتكروا هيكمل ازاي؟ هتبقى كارثة. النقطة الرابعة الحاجة إلى الحزن، أو المفتاح الرابع. أنا أردت أخلص بس يعني همشي بريت أسرع من كده. يبقى أول شيء الحكمة اللي نطلبها من ربنا، تاني شيء القدوة المطلوبة لأولادنا، تالت شيء الحب، رابع شيء الحزن. مش عايز حضراتكم تفهموا أنه أنا هدفي من الكلام أنه أنت مع الشباب والشابات ما تبقاش حازم. يعني الحزم مطلوب، ده احنا ساعات نعمل مشاكل بسبب عدم الحزم. فييجوا ولادنا وبناتنا يتربوا جوه الكنيسة ولأن احنا مش عايزينهم يزعلوا فنعودهم على مبادئ غلط. ما عندناش مانع ان احنا نتهاون في الأساسيات حتى. فممكن اعمل مش واخد بالي من أخطاء واضحة واعمل مش واخد بالي. ليه اعمل مش واخد بالي؟ عشان الولاد ما يزعلوش. فاللي بيحصل ان انا بنقل العالم جوه الكنيسة وبنقل مبادئ العالم الغلط لجوه الكنيسة. يعني احد الاشخاص مرة كان مسافر بره، طبعا معرفش الكلام ده وصل لنا ولا لا، بس سمعت انه وصل لنا. فلقى كده دخل كنيسة من الكنائس، فلقى حاطين لايحة ان القداس من الساعة مثلا 7 للساعة 8، ومن 8 ل 9 في حفلة ديسكو، والحفلة دي هيبقى موجود فيها الاب قاعد معاه. فعاملين جدول، في جدول لليوم الروحي، بس هو مش روحي قوي، يعني هو روحي نص نص. يعني هو في قداس ودي بركة كبيرة، لكن في بعديها صالة ديسكو وابونا هيبقى موجود معاهم عشان يشجع الشباب. طبعا جايز يكون، الله اعلم، الهدف جيد جايز، انا مش عارف، لكن ايه ده اللي حصل؟ انه انا علشان الناس تخش الكنيسة موافق ان انا اي حاجة غلط انا موافق عليه. هذا مش منطقي. جايز هقول الصح بطريقة معينة، لكن لازم اقول الصح. بس عندي ملاحظة، اذا الشخص عايز يبقى حازم وده دوره، في شروط للحازم. تاني، اذا الخادم او الخادمة او بابا او ماما هيبقى حازم، هناك شروط لابد ان تتوافر في الشخص اللي هيبقى حازم. اول شرط ان يكون مالي ايديه قوي من محبته للولاد ومحبة الولاد ليه. يعني انا فاكر كويس قوي واحنا في اسرة سنة، والكلام ده يمكن اكتر من 20 سنة، كانوا خدامنا بيعملوا فينا عمايل. انا لما اقعد افتكر ادغاز، يعني شوفوا بعد 20 سنة اقول ازاي استاذ فلان ده كان بيجرؤ يعمل فينا كده. ده الولد دلوقتي لما بتقول له كلمة يتفهم منها ان فيها توبيخ ممكن يهب فيك. هما كانوا بيعملوا فينا كده ازاي؟ الحقيقة هما كانوا بيعملوا فينا كده ازاي لان هما كانوا بيحبونا، كانوا بيخرجوا معانا، كان يجوا من اشغالهم تعبانين وياخدونا نتمشى، نروح الكوربه ونروح الشبراوي ونلعب كوره، وياخدونا نقعد في الجنان. ما كانش زمان فينا وادي قوي، كان الكنيسه ونخرج مع بعض. فكان عندهم قدره ان هم في الوقت المناسب يعملوا ايه؟ يشدوا علينا. ارجوك قدم حب، اهتم، علشان لما تنوي تبقى حازم، حزمك يبقى ليه معنى. لكن لو ما اهتمتش وما قدمتش حب هتبقى عامل زي المدير، جايز يخافوا منك، جايز ياخدوك على قد عقلك، لكن لوحديهم وبعيد عنك بيعملوا اللي هم عايزينه. يعني انا عندي بعض الناس في الاعتراف ممكن تلاقي بعض الولاد والبنات بيعملوا مصايب واهليهم نايم، مصايب رغم ان هم قدام اهليهم ايه زي الفل، يمشي ما يرفعش عينيه في يعني، والام تفتخر بكده، وبقى عايز اقول لها يعني ربنا يهديك ويديك حكمه ويدينا كلنا حكمه، انت بيتهيألك يعني. فالحازم اولا لازم يكون محب. الشرط الثاني من الحازم انه لازم يكون متدرج. يعني ايه متدرج؟ يعني اوعى تاخد قرار انفعالي وانت متوتر، وده مبدا عام في اي حاجه. ممنوع تاخد قرار وانت منفعل، اجل شويه، صلي، اطلب من ربنا حكمه زي ما قلنا. لكن النهارده ابني الشاب ده اللي عمل غلط، هاجي اقول له طب انت الصيف ده كله ما انتش قاعد على الفيسبوك والكمبيوتر؟ يبقى قابلني طبعا. هيحصل حاجه من الاثنين، يا هترجع في كلامك وتنزل المره دي برضه، مش كده؟ عارفين الطريقه دي؟ هتنزل المره دي والواد يبقى جاب اخرك بقى، وتبقى جابت اخرك، يعني البنت عارفه ماما هتعمل الحبتين بتوعها وتنزل على ما فيش، ها؟ ويبقى كده خلاص كل سنه وانتم طيبين. او هاصر على القرار فابقى قاسي واتكره. فخلينا ناخد قرار متدرج. يعني لما نيجي ناخد عقاب ناخده متدرج، يا جماعه لو اثرنا هنضطر لفتره معينه نقلل شويه الكمبيوتر، بدل ما بنقعد ساعتين او ثلاثه هنقعد ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع، اي حاجه. المهم ما تاخدش قرار ايه النهارده اللي هيغيب مش هيطلع معانا المؤتمر، طيب يبقى جت منك ما جتش منه. يعني انت النهارده لما تعاقبه بالطريقه دي خلاص مش جاي لك وجت منك، وانت اللي اندفعت، وياك ترجع في كلامك بقى ولا تتحايل عليه انه عشان خاطر يطلع المؤتمر. مهم قوي في الشخص اللي هيقدم حزم يقدمه بتدرج. برضو مهم قوي وانا بقدم الحزم ده بلاش احسس اللي قدامي ان انا حطه في دماغي. يعني ساعات تلاقي الاب مركز مع ولد من ولاده ومش بيذاكر، فتلاقيه حطه في دماغه. الولد يدوبك قام راح الحمام او راح يشرب يقول له ما احنا اتفقنا، ما احنا قلنا، شوف اخوك وشوف وشوف وشوف. تلاقي الولد مع الوقت ايه، يعني لو عندك خمس ملاحظات قول ثلاثة، قول اثنين، لكن مش معقوله كل ما هيقوم من على المكتب تقول له ايه شد حيلك وذاكر انت مقصر. مع الوقت الكلام بتاعك مش هيبقى ليه قيمة. وبرضو حلو قوي ان الحزم يبقى بينك ما بين الشاب او الشابة. يعني في حاجة غلط حصلت في الاجتماع ما تجيش تقول له يا فلان اطلع برا، انت كده قتلته، كده مش هيجي لك تاني. او تروح تمسك فلان بطريقة عنيفة وتعنفه قدام الناس، لا. حتى الكتاب يقول كده، ان اخطأ اليك اخوك اذهب بينك وبينه وعاتبه، بينك ما بينه خده قول له يا فلان خلي بالك انت عملت واحد اتنين تلاتة اربعة، ودي نقط من النقط المهمة. يبقى الحزم مطلوب، بس مهم قوي ان الحازم يبقى له ايه، له شروط. قلنا ايه الشروط؟ نراجع مع بعض، الحب، التدرج، ها قلنا ايه كمان؟ لا ده بكلم على شروط الحازم. الحازم ايه تاني من شروطه؟ ان بينك ما بينه بلاش باندفاع، دي نقطة مهمة. وانك ما تبقاش حاطط حد في دماغك. يعني ارجوك لو انت بتخدم في مرحلة الشباب او اعدادي وانت طالع وفي ولد متضايق منه، حاول قدر الامكان ما تتصدرلوش انت، يعني حاول تبعد عنه. يعني انت في الفصل يبقى صدر خادم تاني، لان انت هتعمل ايه؟ هتعمل كارثه. وتعالى صلي ان ربنا يديك حكمه ويوسع قلبك في التعامل معاه، لانه طبعا خدمه الشباب شيء مش سهل زي اي خدمه، لكن بتبقى اصعب شويه. يبقى احنا قلنا اربع نقط، قربت اخلص. اولا الحكمه، ثانيا القدوه، ثالثا الحب، رابعا الحزم، خامسا انه لازم تحترم فكره. ودي يمكن النقط الخاصة أكتر بمرحلة الشباب. كتير من الولاد بيبقى مش عايز يجي كنيسة أو الاجتماع ومش عايز يتعامل مع بابا، لأن احنا دايما بنتكلم في أمور عالية غير قابلة للتطبيق، وبيحس إنه الكلام مش داخل دماغه. يعني أنا النهاردة حلو قوي ولازم أكلمه عن البابا أثناسيوس، لازم، وأكلمه على البابا اللي وقف ضد العالم وقال وأنا ضد العالم، لازم، ده تاريخ كنيستي وده إيماني وده عقيدتي. بس لو اكتفيت بالقصص دي هو مع الوقت هيبص لك كده ويستغرب، هو انت بتعمل ايه؟ انت بتحكي لي حكايات حصلت من حوالي 1600 سنه، انا مالي انا ومال الكلام ده؟ ما تقول لي شيء عملي. يبقى هنا لازم نقول ودي الحقيقة يتميز فيها إخواتنا البروتستانت، إنه دروسهم تاخد البعد الإيه؟ التطبيقي. إحنا عايزين نتعلم دي منهم الحقيقة، إنه لما تيجي تتكلم على البابا أثناسيوس أنت بتاخد عنوان وأنا ضد الإيه؟ العالم. اديله مبدأ يبقى ضد العالم إزاي؟ قول له أنت لو واقف مع مجموعة بيشربوا سجاير اعرف إن اختلافك تميز، زي ما الأول بيبقى متميز عن بقية الفصل، وزي ما أثناسيوس كان متميز عن بقية اللي كانوا موجودين حواليه أنت تقدر تبقى متميز. وهنا يبقى أنا بديله مواضيع روحية وعقدية وتاريخية وبقول له يطبقها إيه. فإحنا لازم نحترم عقله، لكن لو عدنا نتكلم ونسرح براحتك طبعا، بس هتبقى فيه فجوة، وفجوة عنيفة بين اللي حضرتك بتقدمه واللي هو محتاجه. دايما في المراحل بتاعت الشباب نسمع التعبير ده، هو إحنا ليه مش حاسين إن المواضيع تمسنا؟ وعلشان كده خلونا نسمعهم، خلونا نتكلم معاهم، خلونا نفهم هما بيفكروا في ايه، حتى لو قالوا كلام ساعات يبان انه مترقع نسمعهم. واحنا بحكمة كده ربنا يديها لنا نناقش مع بعض ازاي نوصل معاهم لحل وسط. لكن لو قفلناهم وكل موضوع طلبوا نتكلم فيه قلنا لهم لا، هتبقى فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة. يبقى من ضمن النقط، ودي يمكن من الحاجات اللي تميز خدمة الشباب، الولد في ابتدائي انت بتديله اي موضوع بيقبله وبيخضع له، لكن بتاع اعدادي وثانوي وجامعه وانت طالع لازم تقول له الكلام ده يعمل بيه في الزمن اللي احنا عايشينه، ولازم تقول له كيف تتدرج في الوصيه، وكيف تنفذ كلام الله، وازاي انه كلام ربنا ده قابل للتطبيق وفي مرونه وفي امكانيه للاستخدام. دي نقطه من النقط المهمه. برضو من النقط المهمه لازم نعرف ونفهم حاجات جايز قبل كده ما كناش بنتكلم عنها. يعني زي ما قلت لحضراتكم موضوع زي موضوع الإلحاد ده موضوع في منتهى الأهمية، والحقيقة احنا محتاجين نقرأ، مش نقرأ في الإلحاد يعني، بس عشان دي نقطة مهمة، لأنه يعني حتة انك تقرأ مرة واحدة في الإلحاد لا، ممكن يعني دماغك تلف. اقرأ في الكتب اللي فيها الدفاع عن الإيمان ضد الإلحاد، احضر الحاجات اللي فيها دراسة للمواضيع دي عشان تساعدك، لأنه في الحقيقة ده تيار، وتيار قوي، يعني من أقوى الأفكار المنتشرة دلوقتي هي الفكرة دي. فلازم كخادم أو خادمة أو أب أو أم نفهم بعض الأساسيات اللي نقدر نرد بيها. جايز أكون مش موهوب أو في الرد، بس على الأقل يبقى عندي نقط أو اتنين أو تلاتة نناقش فيها المواضيع. يعني أدي لحضراتكم بعض العناوين السريع، يعني مثلا غالبية الأمور زي بتاعت فروض داروين دي اللي بيعتمدوا عليه فكرة التطور. أولا دي فروض مش نظريات. يعني فروض تفرق، الفرد ده هو بيعمل assumption، يعني بي 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 يعني بيفترض شيء، بيفترض شيء، لكن هل هو متأكد؟ الحقيقة اللي يدرس ويقرا يلاقي ان في اواخر ايام داروين قال انا عارف ان في امور ضد اللي انا بقوله، هو نفسه من الدراسة، وهي دراسة الحفريات، انه بيختار كده حفريات، الحفريات فيها تنوع، وبالتالي فكرة التطور ما هو كان قصده خلية واحدة اتقسمت بقت مجموعة من الخلايا، وبعدين جه نبات وجه منه حيوان، قصص كده، والقرد اللي جه منه الإنسان. التطور ده يعني من حيث ما يتخيل هو نفسه قال ان هو عارف ان في امور حواليه بتثبت عكس اللي هو بيقوله، لكن هو افترضه كايه؟ فرضية. الملحد بيتعامل معانا على ان دي نظرية، نظرية يعني مثبتة وحقيقية. فانت لو فاهم الحتة دي كعنوان عام تقدر ترد ببساطة، لكن لازم نعرف ولادنا بيفكروا في ايه، ولازم نجيب كتاب ونقرا، لانه هلك شعبي من عدم الايه. ولادنا عايزين خدام بيفهموا وبيفكروا. صحيح الايمان مهم والتسليم مهم والقدوه الروحيه مهمه، كل ده مش عايزين نلغيه ومش هنقدر نلغيه، لان هو ده اساس كرازتنا. لكن معلمنا بولس الرسول يقول صرت لليهودي كيهودي ولليوناني، مش كده؟ ليه؟ عشان اربح الناس كلها للمسيح. فلازم اقرا، ونقدر في اجتماعاتنا وابائنا يقترحوا لنا كتب ترد على الامور بالذات الخاصه بموضوع الالحاد ده، هتبقى كتب مفيده جدا نقدر نستخدمها. اللي انا عايز اقوله انه مش هدفي ان انا اخوف حضراتكم، لكن هدفي ان انا اشجع حضراتكم، انه احنا محتاجين نهتم، لانه في الاخر الولاد دول هم اللي احنا بعد كده هنسلمهم الايمان، وهم اللي بعد كده هيكملوا الخدمه ويطلع منهم قديسين، ويطلع منهم رهبان، ويطلع منهم خدام، ويطلع منهم كهنه. لو احنا ما عرفناش نتعامل معهم صح هنسيب عدو الخير ياخدهم ويبعدهم عن حضن الكنيسه وعن الايمان بربنا. ربنا يديني وديكم نعمه ان احنا نفكر في النقط دي ونهتم بيها. لالهنا المجد دائما ابديا امين.